أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العلي العظيم. كنا نتكلم حول المراحل التي انتهت بموسى عليه السلام وبني إسرائيل من جهة، عندما جاوزوا البحر إلى الجانب الشرقي، ثم رأى أمة موسى بنو إسرائيل رأوا أمة يعكفون على الأصنام، فطلبوا من النبي موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة، ونصحهم موسى عليه السلام ووعظهم وسار بهم نحو القدس. هنا جاء الأمر الإلهي أن اتجه إلى الطور حتى تتسلم التوراة الشريعة الكتاب، وتوجه موسى إلى طور سيناء، وكان الموعد 30 ليلة، ثم أتممناها كما في الآية القرآنية بعشر. في هذه المدة العصيبة التي بقي بنو إسرائيل من دون موسى ولكن برعاية هارون النبي من جهة، ومن جهة أخرى خليفة موسى عليه السلام، فقد خلفه على قومه. هنا تدخلت الأهواء البشرية التعيسة بقيادة شخص اسمه السامري، حيث صنع لهم عجلا له خوار، أي له صوت. أخبر موسى بذلك من قبل الله وهو في الطور في المناجات. في اليوم العاشر من ذي الحجة تسلم موسى عليه السلام التوراة، فقد صام 30 يوما، أي كل شهر ذي القعدة، ثم أتممه الله بعشر ليال أخريات، وتسلم التوراة أي الألواح، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله على موسى، وكان بصيرة ونورا وهدى ورحمة لقوم بني إسرائيل. المهم أن الله أتم الحجة. بني إسرائيل شاهدوا كل المعجزات وكل البينات والآيات في زمن فرعون، خلال أكثر من 40 سنة ربما، ثم توجهوا إلى البحر فانفلق البحر بعصا موسى وبإرادة الله سبحانه وتعالى، ورأوا بأعينهم تلك المعجزة الكبيرة الخالدة في كل الكتب السماوية بدءا من التوراة، أيضا التوراة الموجودة يعني، وفي القرآن تفاصيلها قرأناها. هؤلاء امتحنوا امتحانا عصيبا كما هي عادة الناس، كل الناس. هارون عندما بقي وحيدا استهزئ من قبل قوم موسى، وعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الشبه العجيب والشبه الكامل بين هارون وبين أمير المؤمنين الذي نحتفل هذه الليلة بمأساته ومأساة المسلمين في شهادته، أيضا يشبه علي وهو أعظم بكثير من هارون، ولكن يشبهه كثيرا في ولديه شبر وشبير، أي الحسن والحسين، وكذلك في قولة رسول الله المشهورة: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أيضا عندما فقدت الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقي علي وحيدا في بيته وعند أهله، التاريخ يعيد نفسه أيضا. فعندما رجع موسى إلى قومه وقد كان مخبرا من قبل الله سبحانه وتعالى أن القوم استضعفوا هارون وصنعوا عجلا يعبدونه، غضب موسى غضبا شديدا جدا، لا لنفسه بل لأمته. وعندما نقول أن الله يغضب لغضب النبي والنبي يغضب لغضب فاطمة، ليس الغضب الذي نتداوله في اللغة العربية، غضب فاطمة وغضب علي وغضب الرسول وغضب موسى، ليس هذا الغضب المتداول عين عندنا، الغضب لله سبحانه وتعالى، الغضب للدين، الغضب للحقيقة، للحقائق التي تداس تحت الأقدام. فعندما تغضب فاطمة لا تغضب لنفسها كشخص، بل تغضب للتراث النبوي الذي يضيع، تغضب فاطمة لتلك الثوابت الدينية التي جاهد رسول الله خلال 23 سنة لتثبيتها. هذا هو المقصود من غضب فاطمة. فلا شك أن فاطمة عندما تغضب يغضب لغضبها الله سبحانه وتعالى، كغضب موسى على قومه. فعندما أتى موسى ألقى الألواح من يده غضبا شديدا وإظهارا للغضب. النبي لا يتحمل أن الأمة التي أنقذها موسى من براثن الفراعنة تتيه مرة أخرى في عبادة العجل، أيضا الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا يرضى سواء هو في حياته أو بعد مماته بعد رحيله إلى الرفيق الأعلى وهو حي يرزق عند ربه، يغضب لأمته أو على أمته كيف يتركون سنته، هذه السنة الشريفة التي طالما أكد عليها، هذه الوصايا الزاخرة المتواترة في كل الكتب، في كل موقف وقف رسول الله كان ينادي بإمامة علي وخلافة علي ووصاية علي. فعندما تغضب الزهراء وتبدي غضبها وعلى من تبدي غضبها، فإن هذا الغضب ليس كغضبنا نحن في السوق وفي التجارة، أو لا سمح الله غضب الأطفال والعياذ بالله، إنما هو الغضب لله، الغضب من حبهم أهل البيت عليهم السلام. لماذا أن هذه الأمة تنحرف عن الجاد؟ فالحري بالرسول أيضا أن يغضب لغضبها ويغضب لغضب علي. فالغضب هنا غضب مقدس، غضب إلهي. وتعرفون ما هو الغضب؟ الغضب الإلهي المقدس يتبعه العذاب، لا شك في ذلك. من يغضب؟ حجة الله على الكون موسى يغضب في زمانه. رسول الله إذا غضب ذلك الغضب المقدس يتلو ذلك الغضب العذاب. وما أقبح هذا العذاب الذي نعيشه نحن طيلة رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألسنا في عذاب؟ أمة متفرقة مستضعفة، يقتل الواحد الآخر ويكفر الواحد الآخر ويعنف الواحد الآخر، مستضعفون بيد الأعداء، هذا عذاب. هذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون قمة في كل شيء بشرط أن تتبع الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. هذه مقدمة حتى نعرف مغزى هذه الآيات التي سوف نقرأها. وصلنا إلى هذه القطعة، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. عجل ولد البقرة، جسدا يعني من الحلي، صنع السامري جسدا له صوت بطريقة فنية شرحناها. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ العجل يهدي سبيلا، العجل الذي لا يفقه شيئا. أنتم قارنوا في أفكاركم ماذا أقول. العجل لا يفقه شيئا، والجاهل لا يفقه شيئا. هذه المقارنة، وأنتم أعلم بما أقول. لا يهديهم سبيلا، الذي هو لم يهتدي فكيف يهدي؟ الجاهل الذي يحتاج إلى التعليم كيف يستطيع أن يعلم؟ هذا أفضل دليل على أن العالم يجب أن يكون خليفة للنبي. اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذوا العجل وكانوا ظالمين لمن؟ لأنفسهم، ظالمين للتراث، ظالمين للحقائق، ظالمين للتوراة، وفي أمتنا ظالمين للقرآن، هذا ظلم، ظالمين للنبي، لهذا الجهاد المرير. ولما سقط في أيديهم، عندما رجع موسى وسقط في أيديهم، هذا تعبير أدبي، كأن الإنسان عندما يندم يجعل رأسه منكسا هكذا في يديه من الخجل. سقط في أيديهم ورأوا أنهم ضلوا، علموا موسى عندما جاء وقام بتلك الهجمة المقدسة، الآن أشرح كيف مقدسة. انتبه، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ندموا على فعلته، ويا ليتنا نحن المسلمين أيضا كنا نندم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان، الغضب المقدس، لا تفسروا هذه الكلمات، هذه المفردات اللغوية لا تفسروها كما يفسرها البعض، غضبان لأي شيء، غضبان لتراث جاء به من الجبل من طور سيناء، للتوراة، للحقائق، للتوحيد، غضب لإصلاح أمته، هذا الغضب مقدس. مرة أنا أغضب لماذا أكلوا 50 دينارا مني، هذا الشيء تافه. مرة أغضب لماذا أبنائي مثلا، أولادي مثلا، لم يسمعوا الحقائق مع أنني قلت لهم الحقائق وأكدت لهم ووعظتهم فأغضب لهم، هذه غضب مقدس. هذا نحن مأمورون بالغضب لله سبحانه وتعالى والحب لله سبحانه وتعالى. إذا رأينا المعاصي قد انتشرت في البلاد نغضب، نعم نغضب، يعني شنو؟ يعني نتألم، كيف أن الدنيا تقهقرت وانحدرت إلى الفساد، هذا غضب إلهي مقدس. غضبان أسفا، أسف يعني متأسف، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أنتم يا بني إسرائيل بئس ما خلفتموني من بعدي، أنا ذهبت لميعاد ربي 30 ليلة ثم أتممها الله بعشر ليالي، لم تصبروا فراقي وصنعتم العجل لعبادته، أعجلتم أمر ربكم، هذه العجلة وين صارت؟ لأن المقرر كان 30 يوم فتجاوز إلى 40 يوم، وألقى الألواح. طيب واحد ممكن نسأل موسى لماذا تلقي الألواح؟ لبيان الغضب. النبي الذي يحب أمته ويشتاق لهداية تلك الأمة يغضب، فلماذا أتى بالألواح أصلا؟ الألواح ما هي؟ الألواح التي أخذها من جبرائيل في طور سيناء، هل تنطق؟ هل تتكلم؟ إنها القرآن الصامت، وموسى كان التوراة الناطق. التفتوا، نقرأ القرآن من أول الليل إلى الصباح، ورب تال للقرآن والقرآن يلعنه، تستجير بالله. نقرأ القرآن، نصل إلى آية الربا ونتعامل بالربا، نقرأ القرآن ونصل إلى آية الحجاب ونستهزئ بالحجاب، نقرأ القرآن ونصل إلى آية البيع والشراء من دون غش ونغش الناس في السوق. هذا أشياء اللي نفهمها، ولكن أعظم من هذا نقرأ القرآن ونصل إلى آية التطهير وآية الولاية وآية المباهلة وآية وآية وآية، كل آيات القرآن التي تدل وتنص على إمامة أمير المؤمنين ثم ننكرها. فألقى الألواح، هذا تعبير صارخ من نبي الله موسى، أنه شو الفائدة أنا جاهب الألواح؟ انتبهوا لمغزى الآيات. 40 ليلة بأيامها وأنا صائم، وكان موسى يصوم نهاره ويقوم ليله في طور سيناء. لأجل أي شيء؟ لهدايتكم يا بني إسرائيل، بئس ما خلفتموني بعدي، أذهب هناك لأجل أن أأتي بالهداية والتبصرة والرحمة، أي التوراة لكم لهدايتكم، وأنتم في غيابي تعبدون العجل. شوف المفارقة. فألقى الألواح، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. يا موسى أنت نبي وهارون نبي، لماذا هذا العنف؟ هذا ليس عنف، التفتوا. يريد موسى بهذا العمل الصارخ أن يبين غضب الله سبحانه وتعالى. موسى معصوم، ليس وشي من عنده، يريد أن يبين أن هذا العمل هو الفاصل بين الإيمان وبين الكفر. تعبدون العجل، تتركون هارون ونصائحه ومواعظه. أريد أن أقول يا رسول الله، أيها المصطفى، أين كنت عندما خضبوا لحية أمير المؤمنين بدمه الطاهر حتى تغضب يا رسول الله؟ هذه ليلة أمير المؤمنين، أمة ضالة تترك عليا وتأخذ بالجهلاء ثم تقدم على قتل علي سلام الله عليه، كيف يمكن أن يتصور الإنسان؟ هذا الغضب يجب على موسى أن يبين غضبه، كأنه يريد أن يقول يا هارون أخرج من هؤلاء القوم الذين قد فسقوا وعاندوا، حتى لا يأتي الغضب الإلهي علينا أيضا. التفتوا إلى مغزى هذه الآيات. طيلة هذه السنوات وموسى يدعو بني إسرائيل للهداية، فجأة يجدهم قد انحرفوا. من الطبيعي أن يغضب لله مو لنفسه. عندما تقرؤون هذه الآيات التفتوا، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يجره إليه حتى يبعده عن هذا القوم، عن هؤلاء الذين انحرفوا. يعني شنو؟ يعني يا هارون أنت مو منهم، لأن غضب موسى هو غضب الله سبحانه وتعالى. من أين نعرف غضب الله؟ من غضب أوليائه. إذا علمنا أن رسول الله غضب على فلان وفلان وفلان في حياته، نكون معهم؟ عندما نرى أن الأبتر الذي نزلت في حقه سورة في القرآن يشنأ محمدا كما في التواريخ صلى الله عليه وسلم، وينظم أشعار ويأتي بتلك الأشعار ويدس تلك الأشعار في صفوف الأطفال حتى يستهزئوا بالنبي، والنبي يلعنه في 7 مواطن ثابتة في التاريخ، نحن نقول هذا صحابي رسول الله ومقدس؟ كيف هذا؟ هذا مفارقة، تلعبون على عقولنا؟ والحمد لله الذي هدانا، احنا عندنا عقل. شوفوا الآيات، غضب النبي هو غضب الله، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يا هارون أنت لست من هؤلاء. مو أنه يريد يقول لأنه أنت مقصر، لا لا لا، علماؤنا أئمة من استنادا على روايات أئمتنا عليهم السلام يفسرون هذه الآيات هكذا، الغضب المقدس الإلهي، تراث دا يضيع، توراة ضايعة، كلمة التوحيد ضاعت، وموسى يضحك معهم، لا يمكن هذا. هذا هو الغضب المقدس، أن يأخذ برأس أخيه يجره إليه حتى يبرز غضبه. يعني شنو؟ يعني يريد أن يبين لبني إسرائيل وهم مطلعون عليه ينظرون إلى موسى ماذا يعمل، رجع من الطور ورأى العجل يعبد وقد أخبر هناك، يجب أن يتخذ موقف صارم. انظروا إلى تاريخ رسول الله، لم يكن سيء الخلق والعياذ بالله، ولكنه كان يغضب. أين كان يغضب؟ انظروا إلى التاريخ، يغضب عندما يرى أن التراث يداس، أن العقيدة يستهزأ بها، يغضب علي، يغضب النبي عندما يرى فلان وفلان يستهزئ بسلمان، انظروا التاريخ، يغضب النبي عندما يرى فلان وفلان يستهزئ بعلي أمير المؤمنين ويصعد المنبر ويغضب. ليش؟ حتى يبين المواقف الحاسمة في الدين، مجاملة ماكو. نعم الدعوة يجب أن تكون باللين لا شك، ولكن بعد إتمام الحجة. والمرات والمرات المتكررة عندما ينادي رسول الله علي مني بمنزلة هارون، علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، هذا وصي، هذا خليفتي، هذا وزير، ماشي يقول يعني. عندما يرى وهو في قبره حي يرزق، عندما يرى أن الأمة تركت وصية رسول الله، ألا يغضب؟ والله العظيم، والله العظيم، إذا قام من قبره صلوات الله عليه وعلى آله كان يغضب لعلي، لتراث الإسلام، أشد من غضب موسى عندما جر هارون برأسه. حتما، لأن هذا تراث مو لعب. شوف التشابه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم هارون، قال ابن أم للاستعطاف، لأنه أم موسى وأم هارون واحدة، إن القوم استضعفوني، يريد يبين ظلامته صلوات الله عليه. يا هارون، علي أيضا يبين في الشقشقية في خطبته المشهورة ظلامته للناس، اقرأوا الخطبة أيضا نفس الشيء، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. أقول لك يا هارون، لقد تجاسرت الأمة عندنا وقتلت علي، هم كادوا يقتلونني، فلا تشبث بي الأعداء ولا تجعلني من مع القوم الظالمين. يريد أن يبعد نفسه عن هؤلاء، يعني أنا معك، أنا مو هؤلاء. قال رب اغفر لي ولأخي، يعني الله أنت تعلم نحن لسنا مع هذا هؤلاء القوم، لسنا من عباد العجل، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. التفتوا، تترك العالم هارون وتتوجهون إلى السامري الجاهل الخرافي، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. طيب، هاي القصة تنتهي هنا. قسم من جيش موسى يتوجهون إلى مصر مرة أخرى، وقسم منه يتوجهون إلى القدس. بعد ذلك تأتي الجولة الثانية للقاء موسى في جبل طور سيناء. واختار موسى قومه، قومه يعني من قومه، من محذوفة، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هؤلاء قالوا نريد أن نأتي معك إلى الطور. طيب، أنا قلت لكم في الليلة الماضية كانوا مدللين، ما يخالف يا موسى، اقبل منهم، اختر منهم 70 رجلا من بين مئات الألوف. هذول كانوا الفحول والعلماء والكبار، أصحاب موسى الطيبون. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. ذهبوا إلى الطور، قالوا نريد أن نسمع كلام الله كما يكلمك. فسمعوا، بالفعل في رواياتنا أنهم سمعوا كلام الله، الكلام الذي يخلقه الله. الله ما عنده كلام، الله يخلق كلاما. طيب، سمعوا، قالوا يا موسى من يقول أن هذا الكلام هو كلام الله؟ نريد أن نرى الله جهرة. فأخذتهم الرجفة. وقلت لكم اللي ما كان في الليلة الماضية، أشرح مرة أخرى باختصار، أي نبي لا يطلب شيئا من الله بهذا النوع؟ مستحيل. أرني الله، هذا مو كلام موسى، هذا طلب أصحاب موسى عندما أصروا عليه بدليل هذه الكلمة. لو شئت أهلكتهم من قبل. فجاءت الرجفة وكلهم ماتوا، كل 70 ماتوا إلا موسى أغمي عليه. قال فأفاق موسى قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. مثل واحد يستعطف الله، شلون احنا عندما نرى ذنبا من ناس يقول يا رب نقسم عليك بالطيبين، هذول السفهاء. استعطاف هذا من الله، من موسى إلى الله. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك. يعني الله يفتتن، يمتحن، وموسى يعترف، يقول هذه فتنة، امتحان هذا. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هنا في هذه الآيات في سورة الأعراف يوجه الله الخطاب إلى اليهود في زمن النبي، يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. كل هذه الأمور كانت مكتوبة في التوراة والإنجيل. اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعبارات شتى، جاء رأس الجالوت إلى الرضا عليه السلام. رأس الجالوت يعني كبير اليهود في زمن المأمون. في حديث مطول أختصره، قال له الإمام الرضا هل تجد في توراتكم كذا؟ قال نعم. تجد في توراتكم كذا؟ قال نعم 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 إلى آخر المطاف. بعدين قال هل تنكر أن التوراة تقول لكم جاء النور من جبل طور سيناء وأضاء للناس من جبل ساعير واستعلن علينا من جبل فاران. هذه العبارات الثلاثة موجودة في توراتكم؟ قال نعم موجودة. طيب شنو المعنى؟ الإمام الرضا يقول له: فالنور من قبل طور سيناء وحي الله الذي أنزله على موسى. طبيعي موسى وين راح؟ راح إلى جبل سيناء. وجبل ساعير، قائرين حتما تقرؤون في أيام الجمعة دعاء السماد. وجبل ساعير هو الذي أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام وهو عليه، على جبل ساعير. وأما جبل فاران فذلك من جبال مكة، يعني عندما نزل جبرائيل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بعد هذه الآيات الله يذكر اليهود ويذكر النصارى أن النبي هذا الذي يخبركم بقصص موسى وحكايات نوح وإبراهيم وعيسى هذا الذي تجدونه في كتبكم، فلماذا لا تتبعونه؟ طيب بعد ذلك يقول: ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، يعني الحمل الثقيل والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به، يعني منه؟ يعني بالنبي، وعزروه، يعني عظموه، كبروه، جعلوه كبيرا لهم، ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه. من هو النور الذي أنزل معه؟ في الظاهر تفسير القرآن، ولكن في تأويل هذه الآية النور الذي أنزل معه هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. أولئك هم المفلحون. دعوة للنصارى ولليهود وللمسلمين جميعا. طيب نتلو الآيات هكذا إلى أن هؤلاء القوم عندما وقعوا ميتين، هؤلاء السبعين، الله طلب، موسى طلب من الله أن يحييهم، وبالفعل أحياهم الله بعد موتهم، وتابوا ورجعوا إلى قومهم وآمنوا، والمسيرة اتصلت واتصلت إلى أن وصلت إلى قضية التيه. تاهوا في التيه 40 سنة في قضايا مفصلة يمكن أن نشرحها في الليالي القادمة. المهم هناك حدثت أشياء غريبة في التيه. أولا كان مع موسى حجر جاء به من الجبل من طور سيناء. هذا الحجر كان له جوانب 4، فينبع الماء من كل جانب 3 ينابيع من هذا الحجر. هذا الحجر موجود عند إمامنا الحجة عجل الله فرجه الشريف عندما يأتي ويظهر في مكة، وفي رواياتنا كما تلوتها عليكم يسقي ويطعم أصحابه عندما يتجه من مكة إلى الكوفة بهذا الحجر، لأن كل ودائع الأنبياء موجودة عند الأئمة صلوات الله عليهم. طيب وقتنا انتهى، ونحن غدا إن شاء الله نتكلم عن الآية الأخرى في سورة القصص، ونستمر إن شاء الله إلى آخر الشهر لنهاية هذه السورة. الموعظة الأخيرة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: مر موسى بن عمران عليه السلام برجل رافع يده إلى السماء يدعو. موسى في سفرة من سفراته، في رحلة من رحلاته للتبليغ، يذهب إلى هنا وهناك. هذا الحديث مكرر جاي لعيسى، جاي بطريقه، ولموسى. شافد واحد في عبادة نحن في ليلة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذا الحديث أقرأه وعندي غاية منه. مر موسى بن عمران عليه السلام برجل رافع يده إلى السماء يدعو. يدعو هكذا. يتضرع إلى الله. عابد. زاهد. يبكي. زين حلو. فانطلق موسى في حاجته. كان عنده رحلة سفرة. فانطلق موسى في حاجته فغاب عنه 7 أيام. كان عنده رحلة 7 أيام غاب عن هذا الرجل. ورجع إليه. ثم رجع إليه وهو رافع يديه يدعو. أول شيء يد واحدة. مرة ثانية عندما رجع شاف هذا بعد 7 أيام رافع يديه يدعو ويتضرع. المرة شاف يتضرع بخشوع يقرأ الأدعية يدعو الله ويسأل حاجته. وحاجته ما كانت دنيوية على الظاهر، يريد الجنة. فأوحى الله إلى موسى، التفتوا، يا موسى لو دعاني حتى يسقط لسانه. إيش قد لازم يستمر هذا حتى يسقط لسانه؟ كل عمره يمكن، وأكثر من كل عمره، آلاف السنوات يستمر حتى لسانه يسقط، بعد ما له حيل أصلا، حتى يسقط لسانه ما استجبت له، ما استجب له. ليش يا ربي؟ هذا الخاضع الخاشع الذي يدعوك وأنا أسبوع رايح وجاي، هذا رافع يديه، ما استجبت له حتى يأتيني من الباب الذي أمرته به. نحن عندما نقول أن الأبواب لله سبحانه وتعالى هم فقط الأنبياء وليس غيرهم، وعندما نقول أن أبواب الأنبياء هم الأوصياء الذين نص النبي على وصايتهم، من عندنا ما نقول، يعني نقول هذا الدعاء ما يفيد. الله يريد لنا ومنا أن ندعوه من الباب الذي هو أمر. وهل هناك باب مشرع قد شرعه النبي والله قبله غير باب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية الكاملة ويجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا يجعلنا من المحرومين، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.